بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: لن أرسلك معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. إن يعقوب عليه السلام توجه خيفة من طلب الأبناء، فعندما وافق في الأولى على إعطائه يوسف فرط في الأمانة، فلذلك لما أتت الثانية احترم، فما سلمهم بنيامين إلا بعد أخذ العهد والميثاق عليهم. قال: لن أرسله معكم إلا بشرط وقيد، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فشرط عليهم عهدا وميثاقا معقدا ومغلظا. موثقا من الله أي عهد الله، يمين الله وميثاق الله، هذا قسم مغلظ لا ينبغي بعده أن يكون أو يضيع. وهذا يدل على خطورة الأيمان في الشرع، في الشرائع التي قبلنا وفي شريعتنا. فعندما لو أن رجلا ادعى على آخر قتل نفسه أو سرقة، فلم يأت ببينة على هذه الدعوة، فتبرأ ذمة المدعى عليه باليمين فقط. فإذا قلت سرق مني ولم تأت بالبينة، فقال المدعى علي: والله ما أخذ، بري ذمته، لأنه أكد هذا القول بيمين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. فدل على عظم اليمين، أن قضية الأيمان في شريعتنا قضية خطيرة. ومن هنا بنجد أن أصل اليمين يدور أمره على قضية النية. فالفرق بين اليمين المنعقد وبين لغو اليمين هو عقد القلب، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تعقيد اليمين الذي يفرق بينه وبين لغو اليمين أمر النية. فإن كنت جازما في يمينك معقدا ملزما وقع اليمين، فوجب عليك تنفيذ هذا اليمين، وإلا حمدت فيه. لغو اليمين أن تقول والله أو بلى والله، ولا تريد عقد اليمين في قلبك كما في الآية الثانية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا عقد العبد يمينا مغلظا وأخذ العهد من الله تبارك وتعالى، وكان كاذبا في يمينه يقول: أقسم بالله لقد فعلت كذا وما فعل، لقد أخذت كذا وما أخذ، فإنه يسمى في شريعتنا اليمين الغموض. ومعنى اليمين الغموض أي التي تغمس صاحبها في النار، يعني يستوجب بهذه اليمين نار جهنم. ومن هنا بنجد أن من أعظم الكبائر في الشريعة قول زور، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول زور، ألا وشهادة زور. حتى قال الصحابي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. من تكراره، من تعنيفه على قائل الزور، حتى خشينا على أنفسنا. فدل ذلك على أن القول إذا كان معقدا وموثقا بيمين الله صار ملزما لصاحبه، فإذا لم يفي استوجب نار جهنم إلا أن يتوب الله عليه. فاليمين التي فيها الكفارة هينة، أن تحلف يمينا ثم تحلف في يمينك فقد وجبت عليك الكفارة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن كنت عاجزا قمت 3 أيام. أما اليمين الغموض فلا كفارة فيها، كفارتها توبة نصوح والله أعلم، أيقبلها الله أو يرد توبة هذا العاصي. فقال يعقوب وهو مؤكد على أولاده: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهد مغلظ من الله، لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، إلا أن تهلكوا جميعا، لكن تأخذون ثم تضيعون كما ضيعتم يوسف فهذا غير مقبول. قال: فلما آتوه موثقهم، أي قبلوا اليمين وعقدوا اليمين مع الله أن يأتوا ببنيامين سالما، فلما فعلوا ذلك انعقدت الصفقة. فقال يعقوب: قال الله على ما نقول وكيل، فالله وكيلنا وشاهدنا على هذا اليمين. وفي بني إسرائيل وقع حكاية قديمة، رجل أخذ من رجل مالا، فقال المقرض: ائتني بوكيل. فقال الثاني: كفى بالله وكيلا. فقال: ائتني بكفيل، كفى بالله كفيلا. فكانوا يعتقدون أهل الصلاح أن الله عز وجل وكيل وشاهد على كل ما يجري بيننا. وقال يا بني، هذه نصيحة يعقوب لأولاده: لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. إنه عالم بالله، عالم بأمر الله، عالم بمصالح العباد، كما قال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه. نبي الله يعقوب يعلم أوامر الله وأحكام الله، بل يعلم أحوال الناس جميعا. فقال مرشدا وناصحا: لا تدخلوا من باب واحد. أي موضع في مصر دخلوا هذه الديار؟ قالوا: موضع بعد العريش، وقالوا: في بورسعيد، وقالوا: في بلدة تدعى القرمة ولها أبواب متعددة، وهي بوابة مصر إلى فلسطين وبلاد الشام، كأنها على ساحل البحر المتوسط. هذه البلدة كانت لها أبواب متعددة وهي في مصر بين القاهرة والعريش. فقال يعقوب هو يعلم مواضع البلاد: لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. هناك قضية لابد أن نعتبر بها، ألا وهي أن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على رب العالمين. فأخذك بالسبب يعني توكلك على الله عز وجل، أنت تعتقد أن الأمور بيد الله جميعا، لكن مع ذلك أخذك بالأسباب هو اعتقادك أن الله عز وجل هو الذي يقلب الأمور جميعا. فالله عز وجل عندما وعدنا بالجنة إنما وعدنا بأعمال نقدمها، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف على من؟ على المحسنين، والإحسان عمل، فرتب الله عز وجل على إحسانك عدم الخوف يوم القيامة. نفس القضية في كل الأعمال، الله عز وجل يرتب على أسباب قدمها العبد، فالجنة تنال بعمل، والعمل سبب من أسباب دخول الجنة. فطرق الأسباب، طرق المسببات، قضية تنافي التوكل جميعا. فهنا يقول الله على ما نقول وكيل، ثم أخبر السبب، أسباب النجاة. فلا تأتي وتجلس في البيت وتقول: يا رب ارزقني بغير عمل، لا تضع نفسك في المهلك وتقول: يا رب نجني،
فلا بد من أخذ الأسباب الجانبة من المصالح والمانعة من المفاسد. فمثلا في أحوال الأنبياء جميعا كانوا يعلمون الناس وكانوا يحرصون على سلامتهم، ومع ذلك يأخذون بالأسباب الجانبة لهذا، كما وقع مع موسى عليه السلام عندما أراد النجاة بمن معه ماذا فعل؟ أخذ بالسبب، قال فأسر بأهلك بقطع من الليل، امشي بالليل، فإذا وقع الهلاك لا يقع عليك. وكما وقع لموسى عليه السلام ماذا فعل مع بني إسرائيل؟ قال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، فأخذ بالسبب لأسباب النجاة. والله عز وجل علمنا في كتابه أن من التوكل ومن تمام التوكل أن تأخذ بالأسباب، كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذا فاعمل فهذا العمل من توكلك على الله عز وجل. قال الله لك يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أخذ الحذر من أسباب النجاة، فلا ينبغي أن تضع نفسك في مهلكة وتقول إن النجاة ستأتيني ولا محالة، فلا بد من أخذ الأسباب الجالبة لهذا الخير. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جميل قال لو أنكم توكلون علي حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. طيب الطير متوكلة، هل عندما توكلت جلست في عشها؟ أبدا، إنما قادت تسعى في طلب الرزق. إذا السعي في الأرض والمشي بين العباد وطلب الأرزاق هذا من تمام اليقين والتوكل الذي أمر الله عز وجل به. فهنا يقول لا تدخلوا من باب واحد، يا أسباب أعظمها خاف عليهم العين أن يصابوا بحسد شديد. لما؟ إنهم 11 رجلا في قمة الجمال والقوة وهم أبناء رجل واحد، فعندما يسألون من هؤلاء يقولون أولاد يعقوب، فيقول كل هؤلاء فالعين حق، وربما تدرك الرجل الصحيح فيقتل. وكما وقع حادث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل صرع فأتى رسول الله فقال إن به العين فاسترقوا له. تدبر معي، رجل وقع مصروعا على الأرض من إيه؟ من نظرة حاسد، من نظرة حاسد، فقال إن العين حق وربما تدرك الفارس فتدعثره. الفارس الذي على الجواد القوي لو أدركته العين يقع ميتا، كما قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا رأيت شيئا أعجبك فبرك عليه، قل ما شاء الله بارك الله، وهكذا حتى لا تصيب غيرك بالحسد. فهنا يقول لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. خاف عليهم الحسد، ثانيا خاف عليهم أن يقال جواسيس فليسوا من أهل مصر ودخلوا جميعا هم غرباء، فربما استعظمهم الناس وربما استوحشوهم، فلذلك قال ادخلوا من أبواب متفرقة، ففي ذلك من الحيطة ما فيه وما أغني عنكم من الله من شيء. إذن بعد توكلك وأخذك بالسبب إذا وقع البلاء عليك فهذا بقدر الله تبارك وتعالى، فلن يغني الحذر من القدر. فمهما حاذرت ومهما قضت بالأسباب إذا قدر الله عليك الهلاك ستهلك. كما حكى العلماء أن أناسا أو رفقة كانوا في سفر ثم وقعت ريح وأمطار فدخلوا بيتا خريبا فآووا إليه، وهم في ذلك البيت هيئوا الطعام والشراب وفي البيت جدار مائل، فقال أحد الرفقة لا تجلسوا بجوار هذا الجدار، فقالوا لا شيء في ذلك وسنبيت تحته. فباتوا تحته إلا رجلا واحدا خرج فبات خارج الدار، كان حذرا من وقوع الجدار عليه. وفي الصباح قاموا جميعا في عافية وسلامة، ثم دخل هذا ليقضي حاجة في البيت فوقع الجدار عليه. تدبر معي، ناموا الليل كله وما وقع الجدار، وهذا يبيت في الريح والمطر خوفا من وقوع الجدار. لكن عندما وقع أمر الله عز وجل لم ينفعه الحذر من نزول القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. فخذ بالسبب وتوكل على الله، فإن وقع بعد ذلك البلاء فهذا بقدر الله تبارك وتعالى. يقول يعقوب: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. فالحاكمية في أرضه لله تبارك وتعالى وليست للبشر، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. فإذا توكل العبد على ربه وأخذ بأسباب اليقين والعمل ثم أصيب بحادث أو آفة أو مصيبة فلا يلوم نفسه ولا يلوم غيره، بل يصبر على قدر الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذاك إلا للمؤمن. هذا الله تعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.